احنا رسالة يعقوب اصحاح 5 اخر جزء من اول عدد 12. عدد 11 كان بيقول: ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب، لان الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا اخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولكم لا، لئلا تقعوا في تحت دينونة. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر. من ضمن الوصايا اللي بيقولها لنا معلمنا يعقوب، حكايه ان الواحد ما يحلفش. تعرفين في العهد القديم كان ممكن الواحد يحلف، بس كان عليه يلتزم بالحلف اللي قاله. وجي ربنا يسوع المسيح له المجد وقال لنا: ايضا سمعتم انه قيل للقدماء في متى 5: لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك. واما انا فاقول لكم: لا تحلفوا البت لا بالسماء لانها كرسى الله، ولا بالارض لانها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لانها مدينه الملك العظيم، ولا تحلف براسك لانك لا تقدر ان تجعل شعره واحده بيضاء او سوداء، بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. معلمنا يعقوب مش بيقول حاجة جديدة، بيقول نفس اللي قال ربنا يسوع. بس انا بفكركم ان في العهد القديم كانت الوصية اكتر: لا تحنف، يعني حتى لو اقسمت ما تخلفش. لكن مع الايام والاجيال ثبت ان الانسان مش قد كلامه ابدا، وأن الإنسان لا يملك ما يحلف به، لا يملك السماء ولا يملك الأرض ولا يملك شعر واحد واحدة من شعر راسه ولا يملك أورشليم ولا يملك حاجة. إذا كان مفيش في إيديه حاجة، مفيش في سلطته حاجة، هما اللي بيحلف بأي أساس؟ عشان كده الإنسان المسيح الحقيقي لا يحلف البتة. ونستغرب ان معلمنا يعقوب حطتها باهتمام شديد لما يقول: لكن قبل كل شيء يا اخواتي لا تحلف. الواحد مستغرب، يعني طب في حاجات كتير يمكن قبل الحلفان يا معلمنا يعقوب. الحلفان خطيه مركبه، لان فيها الواحد عنده ثقه زياده بنفسه، فيها نوع من الكبرياء ان الواحد يحلف كأنه يعني ضامن كل حاجة وكأنه عارف كل حاجة. بينما الانسان المتواضع متأكد دايما انه مش ضامن كل حاجة وما يعرفش كل حاجة، فدايما يقول اعتقد لكن ما يقولش ابدا ويحلف. فعشان كده اذا كان بيتكلم قبلها عن الاتباع عامة واتباع الأغنياء بالذات، فهنا بيقول قبل كل شيء لا تحلفوا البت. الواحد دايما يفتكر ان اللي بيحلف ده لازم ربنا يسمح ان كلامه يطلع غلط في مرة او مرات عشان يبطل حلفان، عشان يبان انه ما يعرفش وانه ما يملكش عشان يحلف. لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم. المسيح لو المجد قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، يعني لما تقول نعم يبقى نعم ما فيهاش فصال، ولو قلت لا هتبقى لا، مش هتبقى نعم ابدا. طبعا لألا واحد يقول نعم وما يحلفش يكون النعم بتاعه لا، فيقول له لتكن نعمكم نعم، يعني لما تقول النعم تبقى نعم، يعني لما تقول للواحد صح الكلام ده يبقى صح، ما ينفعش تحتمل اي كلمة تاني. ولو قلت لا تبقى لا. يعني خليك انسان بتخاف ربنا كلمتك دايما كلمة واحدة وما فيهاش فصال، وما تسمحش لحد يخليك تحلف او يخليك تكذب. لتكن نعمكم نعم ولاكم لا لئلا تقعوا تحت دينونة. لو زودت في الكلام، ربنا سأل كلمة مهمة قوي، قال ما زاد على ذلك فهو من ايه؟ الشرير. الشرير اللي هو مين؟ الشيطان. يعني لو قلت اكتر من كلمة نعم احتمال يكون الشيطان هو اللي غذى الحتة دي، ولو قلت اكتر من كلمة لا احتمال يكون الشيطان هو اللي اشتغل في الموضوع ده. يعني كل كلمة بطالة تكون عنها حسابا. لو الواحد بيقول النعم مرة واحدة وتطلع نعم، خلاص الناس هتتعود عليه، دي طريقته النعم بتاعه نعم. ولا لا، اللي بيزود في الكلام كتير لازم الشيطان يلعب بالفعل. معلش الاطفال من فضلكم عشان ما عطلناش، يقدروا يقعدوا في المعمودية لو سمحت. لتكن نعمكم نعم ولكم لا لئلا تقعوا تحت دينونة. كتر الكلام يوقعنا تحت دينونة، وكلنا جربنا نقول يا ريتنا ما اتكلمنا، يا ريتنا ما زودنا في الكلام، يا ريتنا ما استفدنا في الشرح. وفي ناس الحقيقة غاوية توقع الواحد، يعني ما تقول كلمة تقعد تنخر وراها كده. طب ما انا قلت لا خلاص، لا هي لا، ولازم الشخص يقبلها بالروح دي. ولكن قبل كل شيء يا اخوات لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالارض ولا بقسم اخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا لئلا تقعوا تحت دينهم. ده يؤكد ان كلام معلمنا يعقوب ماشي مع الموعظة على الجبل زي ما اتقالت بالظبط من ربنا يسأل له المجد. على احد بينكم مشقات فليصلي. على احد بينكم مشقات فليصلي. امسرور احد فليرت. امريض احد بينكم فليدعو قسيس الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. على احد بينكم مشقات فليصلي. ايه جميله وصغيره ويابد كلنا نحفظها. اللي عنده مشقات حل الوحيد الاساسي انه يصلي. وطبعا انواع المشقات كثيره، لما عرض علينا التجارب في اول اصحاح لقينا ملخص الكلام صلي. ايا كان نوع المشقه، المشقه دي اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا روحيه ولا تربوية ولا زوجية، اهي مشقات. فاللي عليه مشقة يصلي، ده حل بسيط وحل في ايدين الكل، وحل مش محتاج فلوس ومش محتاج ناس ومش محتاج مكان، انت يعني هتتزنق في مكان. على احد بينكم مشقات فليصلي. ومين ما عليهوش مشقات؟ يبقى لازم كلنا نصلي. ده ساعات الواحد لما ربنا يلاقيه مش بيصلي بذمة يسمح له بمشقات عشان يصلي. وساعات الواحد لما يلجأ الى حلول كتيرة تتعقد الدنيا وكل الحلول تبوظ عشان يصلي، لان مجرد الصلاة لوحدها هدف عند ربنا ان الواحد فينا ينشغل بالصلاة. وقفة الصلاة حسب كلام القديسين هي اهم عمل يعمله الانسان طول حياته، اهم حاجة في حياة الواحد. يعني لو فتوا عمرنا كده كله هيلاقوا شوية الصلاة اللي فيه هم اللي هيوزنوا عند ربنا. لكن يا ما رحت ويا ما جيت ويا ما اشتغلت ويا ما كسبت ويا ما خسرت ويا ما كل ده كلام هوا مش هتحس. على احد بينكم مشقات فليصلي. امسرور احد، مسرور يعني ما عليهوش مشقات، برضو يرتل يعني يصلي بس بطريقة مفرحة. ده مبدأ حلو ان الواحد لما يكون مبسوط يرتل يسبح ربنا. لكن واحد يبقى مبسوط يفكر يضيع وقته بطريقة غير روحية. طب ليه؟ ليه إذا كنت مبسوط ده خير ربنا عليك. رتل رتل يعني صلي بفرح أو سبح بفرح. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلى عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. هنا الترجمة في الأصل اليوناني بريزوتيروس يعني قصوص مش شيوخ، مش مقصود بها كبار السن. ترجمة دقيقة القبطي السليمة قصوص الكنيسة. فيضع قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، اللي هي صلاة الأنجيل اللي احنا بنعملها في الكنيسة، أو سر مسحة المرضى، ده الأساس بتاعها. احنا ما ألفناش حاجة في الكنيسة القبطية، ده تعليم الكتاب اللي عشنا بيه 2000 سنة. فلما نلاقي واحد مريض نجيب الأسيس أو قصوص الكنيسة يصلي عليه. واحد تاني يقول طب ما كل الناس تصلي، مش معنى الأسيس؟ أيوة معلش، هو واخد موهبة خاصة واخد درجة خاصة من ربنا، هيبقى له نعمة خاصة عند ربنا. ويدهنوه بزيت باسم الرب، ده يؤكد ان اللي احنا عايشين عليه لغايه النهارده في 2002 هو اللي كانوا عايشين عليه الاباء في المئه الاولى من القرن الاولاني. يدهنوه بزيت باسم الرب. في ايه تاني عشان اللي بيحب يستدل بايات على صدق الاسرار عندنا، انجيل مرقس اصحاح 6 يقول ايه؟ المسيح لما بعت تلاميذه عشان يعملوا معجزات وينشروا كلامه، يقول دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. عدد 13 6-13 اخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. إذا حكاية إن الأسيس أو الرسول يمسك زيت في إيده ويكون متصلي عليه ويدهن عشان الشفاء، ده تقليد آبائي كتابي عايشين عليه بقالنا 2000 سنة. في ناس ما بيعجبهاش الكلام ده وتيجي تقول إيه الأنجيل اللي أنتوا بتخترعوه ده؟ إحنا ما اخترعناش حاجة، إحنا اللي استلمناه من المسيح مسلمين من الآباء الرسل جيل بعد جيل لغاية النهاردة. وتلاحظوا إن الموسم ده كل الناس تعمل أناجيل، ونيجي في اخر الصوم الكبير نعمل صلاة الانجيل العام. طيب ايه العلاقة؟ طيب هو لازم كل بيت يكون فيه مريض. الكنيسة دايما كأم تعلم اولادها ان في نوعين من الامراض، في مرض ظاهري مرض جسدي، وفي مرض خفي اخطر واهم هو المرض الروحي. وان كان ما فيش مرض ظاهري واضح، بالتأكيد في مرض روحي موجود. فإذا كان الواحد حاسس بخطورة المرض الروحي هيطلب له شفاء وهيحتاج إلى نعمة الشفاء. من هنا لأن ده موسم التوبة، الكنيسة تسميه كمان موسم الشفاء. في الصوم الكبير كل الشعب يخف بالصلاة والصوم، كل الشعب يعمل أنديل أو يصلي أنديل عشان يبرأ من أمراضه. وتلاحظوا أنه حتى إرايات الصوم الكبير فيها تركيز على الأمراض، المولود أعمى، مريض 38 سنة، قصص شفاء كثيرة وكلها تأخذ المعنى الروحي. اللي بقاله خطية 38 سنة واللي اتعمى عن رؤية المسيح من كتر خطاياه، كل ده محتاج شفاء. والشفاء مقصود به هنا التوبة وصلاة الإيمان. وهيبان في الكلام علاقة الشفاء الروحي بالجسد. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. طب إيه العلاقة؟ الواحد يمكن بس الشفاء يهمه. لا، إن كان قد فعل خطية تغفر له، ده يؤكد أن الطلب كان طلب روحي زي ما هو طلب جسدي. طلب مغفرة الخطايا وأيضا طلب الشفاء الجسدي. تفتكروا معجزة شفاء المسلوق، المسيح له المجد فرضوا عليه المفلوك، نزلوه كده باللون السقف قدام المسيح له المجد. لما نظر ايمانهم، الايمان هنا مهم خالص، ما قالش امامش، قال له يا ابني مغفورة لك خطاياك. فاداله الحاجة الاهم الاول، الحاجة الغالية الاول، بينما الناس تذمروا وهمهموا من يقدر ان يغفر خطايا. ايه اللي بيقول الرجل ده؟ هو مين بيدي غفران غير ربنا؟ وبعدين واحد تاني يقول ما هو كلام، هو حد شاف حاجة؟ هي مغفرة لك خطاياك دي، محدش عارف اتصرفت ولا لا. فالمسيح قال لهم انتوا فاكرين ان الكلام سهل؟ ايهما ايسر، ان يقال مغفرة لك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ انتوا شايفين انه اسهل اقول مغفرة لك خطاياك؟ لا، ده انتوا مش فاهمين حاجة، ده مغفرة لك خطاياك دي الاصعب ودي الاهم. لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض، يا ابني قوم احمل سريرك وامشي. فبدأ بالغفران وانتهى بالشفاء. وأوضح في كلامه أن الغفران أصعب من الشفاء وأهم من الشفاء، لأن ممكن الواحد يبقى عيان في جسده يخف، وبعدين إن كانت خطايا ما اتشالتش طب في الآخر هيروح جهنم، إن كان معرفش سكة التوبة يبقى إيه يعني خف من مرض. لكن الأهم جدا يخف من مرض الجسدي، المرض الروحي، حتى لو مرض الجسدي قعد. بدليل إن المسيح قال له مغفرة لك خطاياك واستمر مريض شوية. لكن عشان يثبت المسيح له المجد إن اللي بيقوله ده مش كلام كده، قال له كمان قوم احمل سريرك وامشي. إحنا نعمل زي ربنا يسوع المسيح، نطلب أولا الغفران. في بيت كل بيت ندخله نصلي أنجيل، يبقى الطلب الأساسي هو التوبة والغفران. وعشان كده التقليد القديم اللي يا ريت نرجعه، ان صلاه الانديل دي احتفال توبه للبيت كله، يعني كل واحد ياخد ابونا الاول يعترف، المفروض كده، وبعدين كلهم يقدموا صلوات في صلاه الانديل، وفي الاخر يترشموا بالزيت. وكل اللي يهمهم مغفره الخطايا، فرحانين بغفران الخطايا، وان كان واحد عيان نطلب له كمان الشفاء. لكن لازم تعرفوا ان حتى في صلوات الانديل احنا لا نفرض على الله طلب الشفاء، يعني احنا نلح جدا في طلب الغفران وعند الشفاء الجسدي نوشوش ربنا كده، نقولها سرا عشان الناس ما تزعلش، يا رب لو مش عاوز تخففه سهل طريقه للملكوت، لكن ما يضعش الملكوت منه، لان احنا كأم هما كنسى اللي ولادها يوصلوا السم، ودي حاجة بتاعت ربنا يخف او ما يخفش، دي نعمته. لكن الحاجة اللي مش عاوزينه ابدا يقول لنا فيها لا، يا رب سامح، يا رب شيل خطايا اللي فاتت كلها، ده ما يعنينا بالاكثر. ليه؟ لان مصير الابدي اهم من كان يوم اللي هيقعدهم على الارض. وخطايا وامراض الروحية اخطر جدا من امراض الجسدية. ثم ان عيان النهاردة هيخف وبكرة هيرجع يعيا بعدها فترة، ما هي حياة الدنيا كده، مش دي المشكلة الكبيرة. فتلاحظوا ان كلامنا ده يتفق جدا مع تعليم في الكتاب، مريض احد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. احنا لما ندهن اي زيت يا جماعة دايما نقول الآتي عشان تبقوا عارفين، نقول باسم الاب، او مبارك الاب ضابط الكل، مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح، مبارك الروح القدس المعلم. يعني دائما باسم الرب، اي دهن ندهنه لازم يكون باسم الرب، اي عمل طقس يتعمل في الكنيسة لازم يكون باسم الثالوث الاقدس. ساعات نقوله باختصار باسم الاب والابن والروح القدس، وساعات نعطي البركة لكل الثالوث، مبارك الاب ضابط الكل، مبارك ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، مبارك الروح القدس المعز. ساعات الكهنة يقول هربت، لكن في كل الحالات ندهن باسم الرب. برضو واحد يقول طب ده الزيت ده ليه اشكال واستخدامات كتير. ايوه طبيعي، لان زيت ده هنا زيت مسحة المرض، لكن في عندنا زيت الميرون، زيت الروح القدس اللي بيدشن الانسان وبيختمه وبيعملوا مسيحي بعد المعمودية. وفي أنواع من الزيوت الأخرى، في زيت العزة في المعمودية، في زيت الفرح في صلوات المعمودية، في زيت اللي بنستخدمه في الإكليل، زيت البركة للعروسين،
كل دي زيوت مقدسة. هي الفكرة ببساطة ان المادة الزيت لما نصلي عليه نستودع المادة قوة روحية وحسب صلواتنا. ان كانت الصلوات دي بتقول ربنا خلي الزيت ده فيه قوة الشفاء خلاص يبقى فيه قوة الشفاء ربنا يقول حاضر. ان كانت الزيت ده بنقول يا رب خليه فيه قوة البركة وسلام البيت خلاص يبقى الزيت ده فيه بركة وفيه سلام للبيت. احنا كنيسة عندها ايمان بسيط تتعلم من المسيح وتنفذ على طول وتصلي والصلاة تعمل كل حاجة. يصلى عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيه. برضو واحد يقول الإيمان إيمان مين؟ إيمان كل اللي بيصلى، إيمان الكاهن وإيمان المريض وإيمان اللي حواليه. الإيمان قوة الصلاة دايما. عشان كده المسيح له المجد أسد في معجزة المفلوج يقول لما نظر إيمانهم قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك. وبان إيمانهم إن إيمانهم كان إيمان عملي مش مجرد جايبين الرجل العيان وخلاص. كان عندهم إصرار إن يوصلوا المفلوج قدام المسيح متأكدين إن طالما وصل للمسيح هيخف. وهذا الإصرار خلاهم يتشعبطوا على السقف ويفكوا السقف الخشب وينزلوا السرير قصاد المسيح وعملوا شغلانة كبيرة بإصرار. كان ممكن المسيح لو المد لو شخص عادي يتضايق إن هم فرضوا عليه واحد من فوق السقف كده هو بيوعظ، لكن عجب المسيح تصرفهم لأن وجد فيه إيمان، نظر إيمانهم فقال له مغفورة لك خطاياك. نازفة الدم جاية وسط كل الناس الزحمة عندها إيمان بسيط في قلبها، اعتقاد قوي، إن مسست هد ثوبه شفيت، بس هلمس طرف جلابيته هخف. لا حد قال لها اعملي كده ولا حد قبلها عمل كده. أهم الناس كثيرة بتلزق في المسيح وما كانش حد بيعرف المسيح معجزات، لكن بإيمانها البسيط وثقتها تعلقت خدت اللي عاوزاه. المرأة الكنعانية ست مش يهودية خالص، سمعت عن المسيح ومعجزاته فآمنت وتعلق قلبها بشفاء بنتها اللي بقالها سنين في فرع وفي حالة مش كويسة. بقت تزن ورا المسيح منين ما يمشي، ارحمني يا سيدي ابن داود ابنتي مجنونة جدا، وقعدت تزن طول السكة مش راضية تبطل ويسكتوها وما فيش فايدة. وهي عندها إصرار إنه بس لو اتكلم معاها كلمة هتخف. والمسيح حاول يزجرها وحاول ينفرها وقال لها كلام صعب في الأول، وهي قالت له إحنا زي الكلاب هنفضل تحت الترابيزة يمكن لقمة من أكل البنين تقع. قال لها يا امرأة عظيم إيمانك. إيمانها بان في إيه؟ إصرار. إصرار هتاخد من المسيح اللي هي عاوزاه، متأكدة انه يقدر ومتأكدة انه هيعمل. قائد الماء يبعث للمسيح له المجد يقول له ابني بيموت. المسيح يقول اروح اشوفه، يبعت له تاني يقول له لا ما تجيش. تيجي ليه؟ تكلف نفسك ليه؟ انا كمان راجل فاهم حكاية الاوردر دي والسلطان، انا اقول لأي عسكري يمشي لازم يمشي. قول كلمة من عندك، انت صاحب سلطان، قول لي تعبك وتيجي لغاية عندي، انا ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي. قول كلمة بس، انا مش طالب اكتر من كلمة. فالمسيح يقف مكانه يقول لم ارى في اسرائيل كلها ايمانا مثل هذا الرجل. من مكاني هقول كلمة، هو عارف كده خلاص اللي هو عاوزه لازم يخطو. ربنا بيفرح لما بيلاقي عندنا ايمان ثقة فيه. صلاة الايمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. برضو الرب يقيمه دي مهمة ليه؟ لألا واحد يقول القسيس اللي صلى هو اللي أقامه. قسيس مين؟ احنا مش لسه بنقول يدهنوه بزيت باسم الرب ويصلي بإيمان والرب يقيمه. كل اقامة كل شفاء ينسب لله وحده، حاشا أن ينسب لآخر. وإن كان قد فعل خطية تغفر له، يعني بالمرة لأننا بنصلي من أجل الغفران ومن أجل الشفاء هتبقى بركة الغفران وبركة الشفاء. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، ده يؤكد فكرة أنه الاعتراف كان موجود في القعدة دي بتاعة استدعاء خصوص الكنيسة. لكن واحد يقول ما يمكن المقصود بيها بس انه لما واحد يغلط في واحد يروح يعترف. كلام ده مظبوط في حالة ان كل الخطايا هي مجرد خطايا في بعض. لكن افرض فكرة شريرة جت في بال الواحد هيقولها للناس ليه؟ افرض خد حاجة من ربنا من حق ربنا، طب هيقولها للناس ليه؟ في خطايا كتيرة مش موجهة للناس، في خطايا تبقى في العلاقة بين الانسان وبين ربنا، طب ده هيعترفها للناس ليه؟ الا لو كان في سر اعتراف، الا لو كان البعض ده مقصود به خصوص الكنيسة اللي هيقعدوا والناس هتيجي تعترف بالزلات قصادهم عشان ترفع الخطايا. واحد يقول طب ليه ما قالش للأسيس بس؟ لأن في سر الاعتراف في الكنيسة الأولى كان علني. ده احنا دلوقتي الكنيسة بترحمنا وتستر علينا وناخد الواحد في جنب ونسمع صحيفة سواجه. لكن القصة ما كانتش كده، كان يقف الواحد قدام الناس كلها ويقول يا جماعة أنا أخطيت أنا كذبت. طب مين يقدر النهارده يقف قدام كل الناس يقول الكلام ده؟ كانوا زمان يعملوا كده. ليه؟ لأن دايما في قلبهم إن كنت غلطت قدام ربنا يفرق إيه الناس تعرف. زي المرأة الخاطئة يوم ما دخلت قدام كل الزحمة في بيت سمعان الفريسي وجت عند رجلين يسوع وقعدت تبكي ودموعها عمالة تقول اعترافات وبلاوي، ما هو معنى بكائها ده إن اللي بيتقال عليها مظبوط. ولا اتكسفت من الناس ولا دورت على المسيح في حتة هادية، هي قاعدة تعترف بصمت كده بمشاعر بس. وطبعا كل الناس همهمت وكل الناس اتكلمت وسمعان قال لو كان بس ده نبي كان عارف مين اللي لمسته دي امرأة خاطئة يعني زانية. وهو مش هممها الكلام، هي كل اللي هممها ان المسيح يقبل توبتها ويقبل اعترافها ويقبل دموعها، فالمسيح قبل. فالاعتراف ببساطة سر من البداية نظام حط ربنا يسوع المسيح على أساس ادى السلطان وقال الكهنة اللي تربطوه على الأرض يتربط واللي تحلوه يتحل. اللي تحلوه ليه؟ لأن الكهنة هو بيصلي في سر الاعتراف يقول اقطع يا رب كل رباطات خطايانا. يعني الواحد بيبقى زي مربوط كده بخطية، مين يفك الرباط ده إلا سلطان المسيح له المجد. السلطان ده سايبه في الكنيسة، سايبه لأولاده، وهيسألهم عن السلطان ده تدروا بيه صح ولا تدروا بيه غلط، فادوا الناس بيه ولا تعبوا الناس بيه. لكن تلاحظوا ان الجلسة بتاعت زيارة المريض تجمع الآتي: اولا طلب الغفران وصلاة الإيمان والاعتراف بالزلات والدهن بالزيت، كل ده في جلسة الأنديل. يا ريت بقى الأنديل السنة دي اللي منكم يعمل أنديل، يبقى حريص على الكلام ده. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يعني ايه؟ يعني احنا ككنيسة عيلة واحدة، أعضاء بعضنا البعض. لما نتوب نشجع بعض، ولما حد يعيا كلنا نصلي له، ولما يبقى في مشكلة كلنا نشيلها، وإن كان عضو يتألم جميع الأعضاء تتألم معه. هو ده الإحساس اللي يفرح ربنا، هي دي الكنيسة الحقيقية قدام ربنا. لكن واحد عنده مشكلة احنا مالناش دعوة بيه، مالناش كنيسة. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. برضو واحد يقول طب يفرق ايه صلاة فلان عن صلاتي انا؟ يفرق ايه صلاة القديسين عن صلاتي انا؟ ما انا قديس برضو. نقول له بالراحة شوي، احنا صحيح تقدسنا بالنعمة، كلنا مدعوين قديسين اكراميه من ربنا، فضل من ربنا ان دعانا كلنا. قال ما انتم مدعوين قديسين لان ربنا دعينا للقداس. لكن كون ربنا دعينا للقداس، هل كلنا واخدين شكل القداسه كما يليق؟ الحقيقه لا، في ناس التزمت وعاشت بجهاد فخدت الشكل ده، وفي ناس تهاونت جدا ولم تسلك كما يليق بالدعوة التي دعيت إليها. فعشان كده ما نقدرش ننكر أن البار طلبته تقتدر في فعلها. يعني صحيح كلنا أولاد ربنا وصلواتنا حلوة قدام ربنا، لكن في صلوات واحد زي مثلا موسى النبي كلمته غالية تهز السماء، يحط الشعب كله في كف وهو في كف
ويقول له يا رب بص لو ما كنتش هتسامحهم امحيني من كتابك اللي انت كتبته. يقول له مش ما ينفعش انت بالذات مش ممكن يعني تهلك بعد اللي انا عملته معاك واللي انت عملته معايا. قال له خلاص يبقى الشعب كله ده انا جديد انا اشفع فيه. وعشان خاطر موسى والكلمتين بتوع موسى ربنا غفر لشعب اكتر من نص مليون نسمة. ابونا ابراهيم غالي جدا عند ربنا يشفع في شعب اخر شعب سدوم وعمورة. يبقى ربنا بيحكم عليهم بالاعدام ويقول له لا رب معلش افرض بسطوم 50 بار طب افرض 40 طب افرض 30 طب معقول الكلام ده؟ وابونا ابراهيم بشفاعته وبصلاته يرحم شعب سدوم وعمورة لغاية ما ربنا ما يلاقيش حتى العشرة اللي اتفق فيهم مع ابراهيم ويهلك كل الشعب مع لوط. إننا العذراء اللي بتشفع فينا طلبتها غالية جدا عند ربنا. احنا بنتشفع بصلاتها لان طلبتها غالية قوية جدا نقول لها قوية ومقبولة عند مخلصنا هي طلباتك. فبلاش خلينا بالطباع نعرف ونقبل ان صحيح كل صلواتنا حلوة عند ربنا وربنا بيسمع صلاة المسكين، لكن بإيمان بسيط نعلم ان البار له دال على الله، ان القديسين الكبار لهم دالة. وهيدينا مثل هنا كان إلي انسانا تحت الالام مسلم. اهو إلي ده انسان عادي جدا زينا تحت الالام، يعني عادي بني ادم عادي يعني لسه بيتوجع. وعلى فكرة بعد الحادثة دي حصل له حالة اكتئاب وقعد فيها شوية وجات له مشاكل كتير. فهو انسان في الظاهر تحت الالام مثلنا ما فرقش عننا كتير، لكن صلى صلاة ان لا تمطر فلم تمطر على الارض 3 سنين و6 اشهر. هو قال له يا رب ما تخليهاش تمطر، قفلت السماء 3 سنين ونص. وإليه بمنتهى الجبروت والجسارة يقول لأخاب لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة مني مش من ربنا حتى. ليه؟ ما أنا هقول ربنا هيفتح. إيه الجسارة دي؟ إيه الجرأة دي؟ إيه الثقة دي كلها؟ طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. طب ما حدش عارف يفتح السماء ليه إذا كان كل الناس زي بعض؟ لا طبعا مش كل الناس زي بعض، إليه غير بقية الناس. ما أكيد كان في ناس صالحين آخرين في الزمن ده لكن محدش فيهم في بر إليه. فإليه اللي حدد إن السماء تتقفل طبعا بوحي من الروح القدس. وبعد كده ربنا قال له افتح كفاية ففتح بعد 3 سنين ونص. شوف بقى لما تكون طلبة إنسان تغير نظام الطبيعة، يعني البلاد دي بينزل المطر سنويا في مواسم محددة. ده 3 سنين المواسم اتغيرت خلص، اتقلب نظام الجغرافيا والطبيعة عشان يسمع كلام إليه، لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. يشوع اتزنق في حرب فقال له يا رب خلي الشمس واقفة شوية عشان نلحق نخلص. حاضر يا يشوع، ويوقف الشمس ويمد النهار ويلخبط نظام الكون كله عشان بس يشوع يخلص المأمورية اللي في إيده. كل دي اسمها طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. احنا لما بنلجأ للأبرار بنلجأ بإيمان واتباع، اننا ندرك ان احنا كلنا بنصلي كل طلباتنا قوية وحلوة عند ربنا، ولكن الأبرار لهم قدرة طلبتهم تقتدر في فعلها، عشان كده بنلجأ للقديسين دايما. ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمرها. لما ربنا سمح رجع فك السماء. بس فكركم بحاجه بقى، ان يوم فك السماء وهو ايليا الناري صاحب الصلوات الحاره جدا صلى اول مره السماء ما استجابتش، وثاني مره وما استجابتش، وثالث مره وما استجابتش، وقعد 7 مرات يسجد ويقوم يبص على السماء انها تنزل مطر مش راضي تنزل مطر. حتى الأبرار في طلباتهم أحيانا الاستجابة ما تجيش بسرعة، لأن ربنا هو اللي عارف يعمل كل حاجة في وقتها، لأن ربنا لكل شيء عنده تحت السماء وقت.
فحتى الأبرار القديسين مش معنى انك اتشسعت بالعذراء في موضوع يبقى لازم اللي انت عاوزه يحصل. لا، تأكد ان العذراء وصلت طلبك للمسيح، تأكد. وان ربنا يسوع المسيح نظر في الطلب، ما كانش عشان خاطرك هيبقى عشان خاطر العذراء بالاول، لكن لازم يحصل اللي انت عاوزه. لا، دي بقى سيبها شوية للايام تقول لك وتشرح لك المصلحة فين. لكن تأكد طالما صليت طلبك دخل عند ربنا، ومن قبل حتى ما تتشفع بالقديسين طلبك برضو حل. حبذا لما تتشفع بالأبرار دول ويدخلوا بالطلب معاك لربنا، لما نقول للعذراء اصعدي صلواتنا، شوف التعبير الحلو، اصعدي صلواتنا. احنا بنصلي صلواتنا بتطلع يا ام النور، شديها وادخلي بيها على ربنا. اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب، طلبك البار تقتدر في فعله. ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمرها. برضو هنا طبعا يفترض انه كذوف الكنيسة على درجة من البر، لان الكلام لو خدت بالكم مرتبط بزيارة المريض واستدعاء كذوف الكنيسة واستخدام صلوات الكذوف، على اعتبار ان في هنا بر وقدرة وصلوات حرة اكتر. ايها الاخوة، ان ضل احد بينكم عن الحق فرده احد، فليعلم ان من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. هنا الكلام للكل بقى، يعني في الاول قال لنا اللي عنده مشقة يسلم، واللي فرحان يرتل، واللي عنده مريض يروح يجيب ابونا ويعمل صلاة نصحة المرضى ويدهم باسم الرب ويصلي بإيمان، صلاة الإيمان تشفي المريض وتلبط البار تقتدر في فعلها، ويقدم توبة بالمرة، يمكن المرض ده فرصة انه يتوب. في الآخر يقول أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فردوا واحد، فليعلم أن من رد خطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. الآية دي مهمة وجميلة. أحيانا واحد يضل عن الحق، يضل عن الحق يعني يبعد عن ربنا، يضل عن الحق ممكن يعني يتوه منه الحقيقة، ما هو الحق يعني الحقيقة. يعني واحد كان مؤمن بالمسيح كإله، ضل عن الحقيقة وبقى ينكر أن المسيح إله، ضل عن الحقيقة وما بقاش معتقد في الكلام اللي احنا بنقوله كله، او ضل عن الحقيقة وبيقول ربنا وكل حاجة بس يعيش حياة بعيدة تماما عن الحقيقة، سلوك غير مسيحي وخطايا كتير. ان ضل احد عن الحق فرده واحد، اذا رد الانسان عن ضلال طريقه ده لينا دور فيه كبشر. طبيعي ان ربنا هو اللي بيرجع الواحد ليه، وهو اللي بيشدنا نرجع له، لكن ربنا مدي للكنيسة ولينا كشعب فرصة ان احنا نشارك ربنا في رد الخاطئين، لان دي كبيرة قوي عند ربنا. يقول ايه؟ فليعلم ان من يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت. حاجة كبيرة قوي انك انت تجيب واحد كان ماشي السكة غلط وتجيب ربنا. صدقوني لو ادركنا قيمة الخدمة دي هنسيب كل اللي في ايدينا ونقعد نخدم. لو عرفنا يعني ايه تجيب واحد بس ربنا كان ماشي في سكة جهنم وهيتنقل سكة الملكوت بسعيك وبطول بالك وبجهادك وبسؤالك، ده دي لو عرفناها دي هنسيب كل حاجة تجربنا ونقعد نركز في دي بس. لانه اذا كان واحد مثلا ينقذ واحد بيغرق، يفضل الغريق بعد كده يقول له انا مديون لك بعمري، انا كل يوم اقضيه بعد كده الحقيقة ملكك، انا حياتي دي كانت راحت من يوم اللي جبتها لي. كان بالاولى اذا كنت فتحت ابواب الحياة الابدية قدام انسان كان هالك. دي تمنها ايه دي؟ ده انت فتحت له سكة ابدية، مش كام سنة على الارض ويرجع يغرق ويموت تاني، لا ده سكة السنة كلها اتفتحت لانه رديته عن ضلال طريقه. احنا عندنا وحوالينا ناس كتيرة ضالين شباب كثيرة بيضيعوا، وناس كثيرة بتنشغل عن ربنا، وناس بتغير كلامها وبترتد عن الحق، وناس بتسوب السلوك المسيحي وتسلك سلوك رديء. احنا بنقعد نتفرج وتلاقي ناس ثلاثة اربع شعب بالكنيسة يقول احنا ملناش دعوة. ملناش دعوة ازاي؟ ما هو ملناش دعوة معناها انتوا كمان خسرتوا اجر ومكافأة غالية قوي، لان هيبقى كبير جدا عند ربنا انك تنقذ واحد من ولاده. صحيح ربنا مش محتاج حد يعمل خدمة، ربنا يقدر يعمل خدمة كلها لوحده، لكن مدينا فرصة نخدم معاه عشان ناخد اكاليل، مدينا فرصة نشترك في عملية الرد دي عشان يجازينا عن كل تعب هنعمله في خلاص اولاده. بقى انت تصور معايا ان ليك ابن وكان بيموت واحد انقذه، تعمل ايه للي انقذه ده؟ تقول له انا كل اللي عندي اديهولك وابقى مش عارف اقول لك اشكرك كمان؟ او ربنا هيعمل معانا كده لما ترجع له واحد من ولاده يقول لك يا حبيبي انت السنة كلها قليل عليك، ده انت جبت لي واحد من ولادي كان بيهلك. تقول له يا رب انا فاهم كويس ان انت اللي رجعته. يقول لك بس لا، ده انت تعبت ورحت وحاولت وقفل الباب في وشك مرة واثنين وثلاثة وما يقفتش وفضلت وراه، ده انت رجعتهولي. ودي كبيرة قوي، لان كل انسان شارد عن ربنا ده ابن ربنا وربنا حزين عليه، فلما نرجعهوله يكون فرح في السماء كلها بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 يحتاجون الى توبة. لو ادركنا معنى الخدمة انك لما تجيب واحد من ضلال طريقه وترد لربنا هتفرح ربنا قد ايه، وهيجازيك عن الحكاية دي قد ايه، ويستر كثرة من الخطايا. تيجي بعد كده تقول له يا رب بس ده انا مقصر وده انا وحش، يقول لك وحش ايه ده خلاص، انا مش شايفك وحش ولا حاجة. بيستر كثرة من الخطايا دي مش بس خطايا الشخص اللي رجعته عن ضلال طريقه، ده حتى خطايانا نحن ايضا نسترها حين نخدم الله ونرد الضالين. طبعا احنا مفيش حاجة تستر خطايانا الا دم المسيح والكفارة بتاعنا، لكن المعنى التأمل هنا ان الانسان لما يجيب واحد لربنا كان بعيد خالص يقول له يا رب انا جايبه بس يستر على تقصيراتي وعيوبي، وربنا يقول لك انا واخد بالي، انا راضي وفرحان انك انت بخدمتك دي عوضت تقصيرات كتيرة قوي في حياتك وعوضت خطايا كتيرة، كفاية انك رجعت لي واحد من ولادي. من رد خاطئا عن ضلال طريق يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. كان زمان ما فيش حاجة اسمها خادم ومخدوم في الكنيسة، النظام ده نظام جديد، لكن لما نرجع للكنيسة الاولى كان ما فيش حاجة اسمها خادم. ليه؟ لان المسيح نفسه خادم، فاي مسيحي خادم، فما كانش في نظام طبقات في الكنيسة، طبقة الخدام وطبقة الحكاية ما كانتش كده، كان كل واحد في الكنيسة خادم. بس في خادم متخصص في خدمة الشباب، واحد خدمة الكنيسة نفسها، واحد خدمة الفقراء والمرضى، لكن كل الشعب خدام. النهاردة تلاقي ناس كتير تقول انا مش بخدم. يعني مش بتخدم؟ ده دي حاجة خطيرة، ده انت بالظبط كأنك بتقول انا مش مسيحي انا مش بخدم، دي زي ما تقول انا مش مسيحي. ازاي مش بتخدم اذا كان المسيح نفسه بيخدم؟ لازم تدور على حاجة تعملها، لازم تدور على شخص ترد ربنا، لان هما مش قليلين. يا ريت الكنيسة كلها فرحانة بولادها ومفيش حد بره، لكن ده اللي بره اكتر من اللي جوه. يعني عندنا فرص نشتغل ونجيب لربنا زي ما يعني ونفرحه كل يوم. صدقوني الآية دي لو الواحد عاش بيها ممكن يقدم لربنا كل شوية نفس غالية، يرجع له نفس غالية ويفرح بيه ربنا جدا ويستر كثرة من الخطايا. بطرس في آخر لقاء لي مع المسيح له المجد كان بيقول له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يقول له أيوة. يقول له تبرع خرافي، طب خلي بالك من ولادي. ويرجع يسأله تاني بتحبني صحيح يا سمعان؟ يقول له طبعا. يقول له تبرع غنمي.
ويسأله ثالث مرة انت بتحبني يا سمعان؟ يقول له ايوه. يقول له طب خلي بالك من ولادي.
وكأن الرعاية او الخدمة او افتقاد النفوس او السعي وراء الضالين هو تعبير حب للمسيح. لما تيجي تقول له بحبك يا رب، بتحبه ازاي وانت شايفه حزين على اولاده وانت شايف ولاده بيضيعوا مش فارق معاك؟ لا، يبقى واضح ان انت مش بتحبه ولا حاجة. لو بتحبه صحيح روح اجري ورا اولاده، رجع له اولاده اللي اتسرقوا منه. في واحد يقول لك انا معرفش، هي الحكاية مش محتاجة معرفة. اغلب الخدمات مش محتاجة معلومات، محتاجة حب ومحتاجة اسرار ومحتاجة مشغولية. واحد ينسجل بالموضوع، واحد يحب الشخص اللي بيبعد ويدور عليه ويسعى وراه. ولو عنده سؤال مش عارف يقول له تعال ندور على السؤال سوا، تعال نفكر في الموضوع سوا. ويشجعه ويقول له طب انا ما اعرفش، تعال الكنيسة نسأل. يقول له حتى طب انا ما بعرفش اصلي، يقول له وانا كمان ما بعرفش اصلي، تعال نشجع بعض. الخدمة مش محتاجة واحد مخلص سنوات من اعداد خدام والدراسات، الكلام ده سيبوه للي يمكن هيقوم بدور الوعظ والتعليم. لكن الخدمة كخدمة كل واحد في الكنيسة لازم يخدم، وكل واحد لازم يبقى له نصيب في الآية دي. عشان كده يقول أيها الإخوة، كلام لكل الشعب، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده واحد فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. نعمة ربنا خلصنا رسالة يعقوب. رسالة يعقوب رسالة غنية، هي رسالة مليانة تجارب وسلوكيات جميلة ومليانة معاني ممكن تغير في حياة الواحد كثير.